كم أنا مسرور أصدقائي أن أكون ضيفكم هذا اليوم لنتباحث معا في كلمة الحياة ونأخذ لحياتنا العبر والدروس اللازمة لنمونا وخيرنا ومجد الله تعالى. ما زلنا في صدد دراسة الإنجيل كما دونه لنا يوحنا البشير، وبالتحديد ما زلنا نتناول الفصل 13 منه، ونحن الآن نقضي مع المسيح الساعات الأخيرة من حياته على الأرض. رأينا ضرورة الاعتراف لنكون في شركة مع المسيح. لا يمكننا أن نعيش يومنا من دون أن نفعل خطية، لذلك وجب علينا أن نعترف للرب ونتطهر. غسلنا يتم بواسطة كلمة الله. نضع أرجلنا بين يدي الرب ونسلم أنفسنا بالكامل له، وهذا يضعنا في شركة مع الرب. ثم رأينا الرب يتحدث عن يهوذا. هذا الرجل لم يفقد حياته الروحية، بل لم تكن له حياة روحية من الأصل. لم يكن خروفا ضل إلى حظيرة الخنازير، بل كان خنزيرا أصلا قد عاد إلى طين الحمأة، وكلبا قد عاد إلى قيئه. هذه هي الصورة التي نراها ليهوذا الإسخريوطي، ومع ذلك فقد كان في العلية مع التلاميذ وغسلت قدماه. أخذ غسل كلمة الله ورفضها تماما. كان يهوذا حاذقا لدرجة أن أحدا لم يلحظ بأنه الخائن. كل واحد شك في غيره، بل وفي نفسه أيضا. كان يسوع يعلم ما كان يهوذا فاعل، ولكنه لم يجبره قط على فعل ذلك، بل مد له يد الرحمة والصداقة. لقد أعطى الرب يهوذا فرصة لقبوله، ولكن يهوذا أدار ظهره للرب فدخله الشيطان، وهكذا يصنع يهوذا قراره بنفسه. يترك يهوذا العلية فيتغير جو الغرفة، ويبدأ الرب بالحديث الشيق مع تلاميذه. كانوا خائفين، وقد خيمت ظلال الصليب عليهم في العلية، وهكذا يحاول الرب أن يرفع تلاميذه من ذلك المستوى المنخفض إلى الأعالي، من الوقت الحالي إلى الوقت اللاحق، من المادي إلى الأبدي، ومن العالمي إلى الروحي. خاطبهم وقال لهم: يا أولادي. وسنتابع اليوم في حديث الرب مع تلاميذه والمسمى بخطاب العلية. من أجل تأملاتنا نقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من يوحنا ابتداء من العدد 34.
وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات.
يعطي المسيح تلاميذه وصية جديدة أساسها المحبة. يقول البعض: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ المسيح إذا كنتم أصوليين في الإيمان. صديقي، أنا أؤمن بضرورة التدقيق في الإيمان، وأؤمن بوحي كلمة الله وعصمتها، وأن المسيح هو الله، وأنه مات على الصليب لمغفرة الخطايا، وقام من الأموات بالجسد، وسيرجع ثانية لاختطاف كنيسته. كل هذا هام ورائع، ولكني سأقول شيئا وسأتوخى الحذر في قوله لئلا يساء فهمي. الإيمان بكل هذه الأمور لا يمكن أن يقنع العالم الهالك بحتمية المسيح. العالم يئن من أجل المحبة، فهو عالم الكراهية. لذلك قال يسوع لتلاميذه إن علامة تلمذتهم هي المحبة. إن جماعة تتميز بالمحبة ستكون بلا شك شيئا ملفتا وغريبا في عالم تتحكم فيه الأنانية والبغضة، وسيتحقق العالم أن هؤلاء القوم لا يمكن إلا أن يكونوا تلاميذ المسيح. صديقي، لا يمكننا أن نربح العالم الهالك بأن نكون مسيحيين متوحشين إن جاز التعبير، ننهش بعضنا بعضا بالمباحثات والعقائد والمحبة غائبة عن المشهد. قال بولس: فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. هذا ما ينفر غير المؤمن من الكنيسة اليوم، ولهذا السبب تراه يرفض السماع للإنجيل، يسمعون الشائعة والمذمة قبل سماعهم للإنجيل. هل تعرف أن أعظم وصية للمسيحي ليست أن يشهد أو يخدم، بل أن يحب المؤمنين الآخرين؟ إذا أحببنا بعضنا البعض بمحبة المسيح، فإنه لن يشتكي كل منا من الخطأ الذي بدر من أخيه، ولكنه سيجد طريقة لعلاج الخطأ دون أن تتوقف المحبة. كتب تورتليان المؤرخ من الكنيسة الأولى، كتب عن الحكومة الرومانية بأنها كانت منزعجة من الكنيسة الأولى. كان المسيحيون ينمون في اضطراد متزايد، ولكنهم لا يأخذون حفنة من البخور ويوقدونها أمام صورة الإمبراطور، وشعروا بذلك أن المسيحيين لم يكن لهم ولاء لروما. اندس الجواسيس بين جماعات المؤمنين ورجعوا بالتقرير التالي: غريب أمر هؤلاء المسيحيين، فهم يجتمعون معا في غرفة فارغة لممارسة عبادتهم، ليس لديهم أي صورة، يتحدثون عن واحد اسمه يسوع وهو غائب، ولكنهم يتصرفون وكأنهم سيرونه قريبا، ويا للعجب كم يحبونه ويحبون بعضهم بعضا. ترى لو جاء موظفون رسميون إلى كنيستك اليوم مستمعي، ماذا سيكون تقريرهم؟ هل سيقولون بأن هذه الجماعة تسود بينها المحبة؟ أرجو ذلك. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. أظن أنك لو كنت ابنا للرب لا يمكنك أن تبيع المسيح كيهوذا، لا يمكن للشيطان أن يستولي عليك لأن الروح القدس حال فيك، ولكن جميعنا نتصرف مثل بطرس. وإذا كان الجسد في تلميذ مزيف أدى به إلى خيانة الرب وتسليمه للعدو، فإن الجسد في تلميذ حقيقي أدى إلى إنكار الرب. لم يكن بطرس يتكلم بإيحاء من الشيطان، ولكن ثقته بنفسه كانت عالية لدرجة أنه اعتمد عليها وتصرف بحسبها، وهذه هي مشكلتنا. كان بطرس يحب الرب من كل قلبه ولا مجال للشك في ذلك، وكان يريد الذود عن الرب، ولكن الرب عامله كحدث غير ناضج، ولا أظن أن هذا الرجل بلغ النضج المرجو إلا يوم 50. من كل ما قاله يسوع لم يسمع إلا أنه كان ذاهبا فقط، وكان رد فعله كالولد الصغير الذي يريد أن يذهب مع والده أينما ذهب دون أن يعرف وجهته. كما قلت، كان بطرس مخلصا في رغبته باتباع المسيح، وأراد من كل قلبه أن يدافع عن الرب، وهذا ما عمله فعلا إذ قطع أذن عبد رئيس الكهنة. وفي هذا درس هام لنا، كان بطرس يثق في ذاته أكثر من اللازم. يقول بولس: لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. هل تدرك ضعفك صديقي أم تظن أنك قوي؟ سئل خادم الرب الشهير مودي: ما إذا كان لديه نعمة كافية ليموت من أجل المسيح؟ أجاب: كلا، فهو لم يطلب مني ذلك، وإن طلب فأنا أعلم أنه سيعطيني النعمة لعمل ذلك. هذا هو الجواب الفعلي، جسدنا ضعيف وطبيعتنا هي الضعف، ولكن الله سيسد كل احتياج ويقوي كل ضعف. ننتقل الآن إلى الفصل الرابع عشر من إنجيل يوحنا. تقسيم الأصحاحات أمر هام جدا في الكتاب المقدس، فهو يرتب الأفكار من أجل فهم أفضل، ولكن أحيانا لا تكون نهاية الفصل نهاية فعلية للفكرة، بل تكون استكمالا لما سبق. وهنا في هذا الفصل الرابع عشر لا نجد إلا استكمالا لقول الرب لبطرس، وهو يحضره لتلك الليلة المظلمة من النكران، ومن ثم استعادة العلاقة الصحيحة مع الله. قال الرب ما قال ليعزي بطرس، وقد غدا هذا الفصل وسادة تحمي من الصدمات منذ تلك الليلة وحتى يومنا هذا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل الرابع عشر.
لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي.
العالم اليوم يئن نحو العزاء والسلام في قلوبهم، ويسوع وحده معطي العزاء والسلام. لا تضطرب قلوبكم. لا شك أن هذه الكلمات المعزية وقعت بلسانا شافيا على قلوب هذه الجماعة الحزينة. إن السامعين هنا كانوا أكثر بكثير مما يبدو للعيان، فلقد كان أمامه الأحد عشر، ولكن من ورائهم كان المؤمنون في كل العصور. وهنا يعطينا أساس العزاء والراحة، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وباليونانية تأتي العبارة بصيغة الأمر، آمنوا بالله وآمنوا بي. لاحظ أنه يطلب الإيمان بالله وبه. لا يمكن أن يكون الإيمان دون موضوع، بل الإيمان هو شيء فعال وذو موضوع. الإيمان هو الثقة بشخص ما أو شيء ما. إذا كنت تؤمن أن سيارتك ستوصلك إلى البيت، فكيف تصل إلى هناك؟ هل بمجرد الإيمان بذلك؟ كلا، أنت تؤمن بها حتى أنك تدخلها وتقودها وتثق أنها ستوصلك إلى البيت. هكذا الإيمان بالمسيح، فهو يتطلب أن تثق به وتسلم نفسك له. والإيمان بالمسيح هو مصدر ثقة وطمأنينة للقلب. قد تحيط بنا المفشلات ويجربنا العالم، ولكن يبقى هو غرض الإيمان، لا يمكن أن يتخلى عنا أبدا. ألا ترى لاهوت المسيح في هذه الآية صديقي؟ أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. واضح أن يسوع صرح أكثر من مرة أنه الله. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. ما هو بيت الآب؟ بيت الآب هو هذا الكون الفسيح الذي نحيا نحن فقط في جزء يسير منه. إنه الكون الفسيح الممتد. في البداية كان الناس يرون النجوم فيظنون أنها مصابيح معلقة في سقف الكون لإضاءة الأرض. ثم راح الناس يواصلون أبحاثهم واكتشفوا أننا نعيش في نظام شمسي، وأننا كوكب صغير يدور حول الشمس بالإضافة إلى مجموعة من الكواكب الأخرى. نحن والأنظمة الشمسية الأخرى نوجد ضمن نظام المجرات، ومجرتنا تدعى درب التبانة، وهي تبدو كلا شيء أمام مجرات أخرى. يقال إن جارتنا تدعى مجرة أندروميدا، وهي تبعد عنا حوالي مليوني سنة ضوئية، ولكن حتى هذه المجرات لا تصل بنا إلى نهاية الكون، إذ يوجد أبعد من ذلك ما يسمى بالكويزرات أو أشباه النجوم. الكويزر كلمة ألمانية تشير إلى عدم المعرفة، وقد أطلق علماء الفضاء عليها هذا الاسم لأنهم لا يعرفون ما هي. ومستخدمين تلسكوبات أقوى استطاع البريطانيون أن يروا أبعد من الكويزرات ولم يعرفوا ما هي، فأطلقوا عليها اسم بلوبس. باختصار لا يمكننا أن نعرف مدى وسع هذا الكون، وإذا كان الكون غير محدود ولا نهاية له، فإن إله هذا الكون أيضا غير محدود. قال يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة. يسوع هو الذي صنعها وهو يعرف عددها. لربما نعتقد أن الجنس البشري ثمين للغاية. لا أريد أن أهين أحدا، ولكني لا أعتقد أنه يساوي شيئا البتة. كان بإمكان الله أن يمحونا عن وجه الأرض ويبدأ من جديد. بإمكانه أن يزيل الأرض وما عليها ولا ينقص شيء من كونه الفسيح، ولكنه بذلك لا يستعرض محبته بل عدله وبره فقط. الله يحبنا يا صديقي، وهذا يدعو للعجب. الله يحبك ويحبني ليس لشيء فينا أو لأننا نستحق ذلك، لكنه يحبنا من فضله، يحبنا بينما نحن أشرار أبا عن جد. وإلا فإني كنت قد قلت لكم، فإما أن نؤمن به أو لا نؤمن. أنا أمضي لأعد لكم مكانا. العالم مليء بالأماكن، إلا أن الرب سيعد أماكن خاصة لأحبائه لا يملأها سوانا. يعتقد واضع هذه الدراسات أن الكون يمتلئ من المخلوقات الذكية، والتي رأى يوحنا بعضا منها في رؤيته وحكى عنها في سفر الرؤيا. قال عنها إنها موجودة بالآلاف، وهي تنظر إلى الأرض وتتعجب ليس فقط من قدرة الله وحكمته، بل وأيضا من محبته. ها هو يعد أماكن خاصة لأحبائه. إلهنا إله عظيم حقا. وإن مضيت وأعددت لكم مكانا، آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هذا أول ذكر في الكتاب حين يأخذ الله أحدا من الأرض ويضعه ليعيش في مكان أعده خصيصا له. لم يكن هذا أبدا رجاء مؤمن العهد القديم. وعد الله إبراهيم أن يكثر نسله كعدد نجوم السماء وأن يعطيه مكانا على الأرض. هذا هو رجاؤهم، وهذا سيتمم قصد الله لهذه الأرض، وهذا هو الجزء المادي لملكوت السماوات حيث يحكم ابن الله على الأرض. من هذا المنطلق ذهل التلاميذ إذ سمعوا أنه سيأخذهم من هذه الأرض ليكونوا في مكان أعده لهم. لربما كان هذا أول ذكر للموضوع، إلا أن بولس تابع الحديث عنه لا سيما في الفصل الرابع من رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، حيث ينزل الرب من السماء بهتاف بصوت بوق وصوت رئيس ملائكة، سينزل لينادي أحباءه. وهكذا سيقوم أولا الأموات في المسيح، ثم ما تبقى من المؤمنين الأحياء سيخطفون ليلاقوا الرب في الهواء. ثم نذهب إلى المكان الذي أعده الرب لنا لنكون معه كل حين، وبذلك تنتهي رحلة البرية. وأعظم من كل شيء أننا سنكون مع المسيح. يوحنا نفسه في سفر الرؤيا والفصل 21 يخبرنا أن المدينة أورشليم الجديدة ستنزل من السماء من عند الله. ستكون مدينة جديدة يا صديقي يسكنها المؤمنون ابتداء من الرسل وما بعدهم، سنسكنها إلى الأبد. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، قال الرب. ها هو يرفع هؤلاء الرجال إلى فوق، لأن ظل الصليب كان قد خيم عليهم في تلك العلية، والخطية تطرق الأبواب باحثة عن الجسد أو الطبيعة القديمة لتشعلها. وهكذا الرب كان يقودهم من الأرضي إلى السماوي، ومن المادي إلى الروحي. كان يخبرهم عن الوجهة إلى أين، وعن الطريقة كيف. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ هذا هو توما الشكاك الذي اشتهر بكونه شكاكا، فهو يبدو دائما يثير سؤالا ويدعو للشك. وكما قال أحدهم: يمتلك توما علامة استفهام دماغا له، وقد تطلب من الرب الكثير ليحولها إلى علامة تعجب. وهنا سؤاله سؤال وجيه، ولو كنت مكانه لسألت نفس السؤال، لأن الرب كان سيجيب بأبدع جواب، هو الإنجيل بصورة أخرى. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وسنتأمل في الحلقة المقبلة بإذن الله في هذا الجواب العظيم.